بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، والحكم المترتب على عدم تدارك الركن. ونظرا لأن هذه المسألة ينبني عليها أن نحكم بفوات الركن، وحينئذ نلزم بالرجوع إليه، أو نحكم ببطلان الركعة فنلزم المصلي بقضائها وإعادتها، وهذا له صلة بباب سجود السهو، لأنه يجتمع مع السهو في وجود الترك بعذر السهو والنسيان. ونظرا لأهمية هذه المسألة اعتنى المصنف رحمه الله بذكرها في باب السهو، وبعض الفقهاء يغفلها، لكن متن الزاد اعتنى بالتفصيل فيها تفصيلا جيدا، يمكن لطالب العلم من خلال أن يلم بأصول مهمة في هذه المسألة. مسألة التدارك، هذه المسألة في الأصل مبنية على ما ألزمك به الشرع، والذي ألزمك به إما ركن وإما واجب. وحينئذ قد يصلي المصلي فيسهو عن ركن من الأركان، مثل أن يقرأ الفاتحة ثم يسهو عن الركوع ويسجد مباشرة، وحينئذ يفوته ركنان، الأول منهم الركوع والثاني الاعتدال بعد الركوع، فيسجد ويتذكر أثناء السجود، أو يتذكر بين السجدتين، أو يتذكر في السجدة الثانية. هذه المسألة في بعض الأحيان نقول له: ارجع إلى الركن الذي تركته وأتي به وبما بعده. فإذا قلت له: ارجع إلى الركن الذي تركته وأتي به وبما بعده، فهذا يسمى التدارك. وإن قلت: فاتك ذلك وبطلت الركعة، فاتك ذلك، أي فاتك التدارك، وحينئذ فات من الركعة ركن من أركانها فيحكم ببطلانها، ثم إذا حكمنا ببطلانها يلزم بإعادتها مرة ثانية على تفصيل سنذكره. إذن هذه المسألة مهمة جدا، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة أحكامها لنفسه حتى يستطيع أن يتدارك ما يمكن تداركه، ولغيره حتى يبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة. فبين رحمه الله، ابتدأ رحمه الله فقال:
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. الركعة، طبعا عندنا الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام، والركعة الثانية يبدأها الإنسان بعد استتمامه قائما، والركعة الثالثة كذلك يبتدئها بالتكبير وينتصب قائما لأجل أن يؤدي أركانها رحمه الله وواجباتها. ولذلك من الفوائد، ترى البعض أنه في التشهد وإذا أراد أن يقوم إلى الثالثة رفع يديه وهو جالس، هذا لا يصح لأنه لم يدخل أصلا في الركعة الثالثة، والرواية ضعيفة بالرفع وهو جالس، وكلام المحدثين فيها معروف، إنما يكبر بعد أن يستتم قائما لأنه يحكم بدخوله في الركعة الثالثة. فنبهنا على هذا لأهميته، فلا يمكن أن يصدق عليه أنه دخل في الركعة الثالثة إلا بعد أن يستتم قائما. ولذلك بإجماع العلماء لو أنه أراد أن يفارق الأرض في جلوس بعد انتهائه من الركعة الأخيرة ظانا أنه في الثالثة وهو في رباعية ولم يفارق الأرض ثم تشهد، فإنه لا يلزمه سجود سهو لأنه لم يدخل أصلا في زيادة حقيقية، فإذا لا يمكن أن يقال له أنه يكبر أنه يرفع يديه وهو في جلوسه للتشهد. المهم أنه يدخل في الركعة الثانية بالتكبير لها وانتصاب قائما، ويدخل في الركعة الثالثة بعد الثالثة كذلك بعد أن يستتم قائما، والرابعة كذلك. فإذا كان المنسي ركنا نظرنا إلى الركعة التي تليه فلا نحكم بفوات تداركه إلا إذا دخل في الركعة التي تليه، لأنه إذا دخل في الركعة التي تليه فحينئذ انقطعت الركعة الأولى وانقطعت ناقصة بركن فحكم ببطلانها من هذا الوجه، ولا يمكن لنا أن نقول له ارجع لأنه مشتغل بركعة جديدة وانفصل التدارك، يعني لا يمكن أن يتدارك في هذه الحالة. السؤال المهم الآن، هل يحكم بكون الإنسان داخلا في الركعة بمجرد قيامه أم لا بد من شروعه بقراءة الفاتحة؟ قال بعض العلماء العبرة بانتصابه قائما، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه دخل في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن. وقال بعضهم لا بد من قراءته أو شروعه في قراءة الفاتحة، وكأنه في هذه الحالة إذا شرع في قراءة الفاتحة دخل في الركعة وأصبح عنده اشتغال بركنين فيغلب على الركن الذي تركه، ومن هنا لا يلزمه الرجوع. والأول أقوى وأظهر، أن العبرة بانتصابه قائما مكبرا، وحينئذ يكون قد دخل في الركعة التي تلي الركعة التي حصل فيها ترك الركن. وبناء على ذلك نقول للإنسان للمصلي إذا صلى ونسي قراءة الفاتحة ثم ركع ارفع واقرأ الفاتحة وتداركها، لأنه يمكن التدارك. ثم لو أنه قرأ الفاتحة وما تيسر ثم ركع ثم سهى ونسي أنه في الركوع فخر ساجدا، نقول له ارفع إلى حال الركوع. ولو أنه نسي الفاتحة ثم انقطع عنها بركنين كأن يركع بعد نسيانه لها ثم يرفع ثم يتذكر في السجدة الأولى، نقول له قم مباشرة واقرأ الفاتحة مع أنه قد فعل ركنين بعد الركن الذي حصل فيه السهو. إذن العبرة بالدخول في الركعة التي تلي الركعة التي فيها الركن المنسي، فإذا دخل فيها فحينئذ يحكم بعدم التدارك. إذا حكم بعدم التدارك، وهذا الذي يريده المصنفون رحمه الله، إذا حكم بعدم التدارك تقول إنه دخل في ركعة جديدة وبطلت الركعة التي ترك فيها الركن، ولكن السؤال الآن هل نقول إنها بطلت فوجودها وعدمها على حد سواء، أم نقول إنها بطلت ويقضيها في الأخير؟ والجواب أننا نعتبر كأنه لم يصلي هذه الركعة. وفائدة الخلاف في القولين أنه لو سهى عن ركن في الركعة الأولى من صلاة المغرب فكبر ثم قرأ ما تيسر ونسي الفاتحة ثم ولم ينبهه أحد أو كان منفردا ثم أتم الركعة ودخل في الركعة الثانية فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فحكمنا ببطلان الركعة الأولى. فإذا قلنا إن وجودها وعدمها على حد سواء يصلي ركعتين متصلتين ولا يجلس، وإن قلنا إنه يقضي يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ثم يقضي الركعة التي حصل فيها الفوات، والأول أقوى، وبناء على ذلك يلغي الركعة التي حصل فيها النسيان للركن فيكون وجودها وعدمها على حد سواء، ويحكم بأنه صلى لم يصلي فيصلي الركعة وركعة بعدها ثم يجلس ويتشهد كأن لم يحصل سهو. هذا حاصل ما يقال. إذن الدخول في الركعة التي تلي الركعة التي وقع فيها النسيان موجب للحكم بفوات التدارك. وأما إذا تذكر الركن قبل أن يشرع في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن فإنه يمكن أن يرجع إلى الركن ويقضيه. وإذا حكمنا ببطلان الركعة فإنه يكون وجودها وعدمها على حد سواء، وحينئذ يبني في صلاته على هذا النسق. نعم.
بطلت التي تركه منها،
بطلت الركعة التي ترك منها الركن يحكم ببطلانها لما ذكرنا. نعم.
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
وقبله أي إذا تذكر الركن الذي نساه قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تلي فإنه يعود وجوبا. لماذا؟ لأن هذا الركن مأمور به شرعا ويلزم به شرعا، فيجب عليه الرجوع مباشرة. والأوامر الشرعية للأركان والواجبات ملزمة، بمعنى أنك إذا صليت وتركت الفاتحة ثم ركعت أو رفعت من الركوع أو سجدت فإن الخطاب الشرعي متوجه عليك بقراءة الفاتحة، وليس هناك أي دليل يدل على سقوط هذا اللزوم، ومن هنا يجب عليك أن تعود إلى الفاتحة. نعم.
وإن علم بعد السلام،
إذن لا يعود استحبابا ولا ندبا ولا تخييرا، وإنما يعود إلزاما، يعود إلى الركعة أو إلى الركن، يعود إلى الركن الذي فاته إلزاما. نعم.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة،
إذن إما أن يعلم قبل أن يدخل في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن، أن يعلم قبل، أو يعلم بعد الشروع في قراءة، وعلمنا حكم الكل. فبقي إذا علم بعد ذلك، فإذا علم في الركعة الثالثة والخلل واقع في الركعة الأولى فحينئذ يحتسب الثالثة ثانية ويجلس التشهد، لأنه أبطل الركعة التي حصل فيها الخطأ. فإن كان قد جلس التشهد بعد الأولى ألغى ذلك الجلوس وصار زيادة في الصلاة، ثم تشهد مرة ثانية ثم قام إلى الركعة الثالثة. بقي إذا علم بعد سلامه، وعلم بعد السلام فقال رحمه الله:
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. لماذا؟ لأن الركن ترك الركن كترك الركعة الكاملة إذا لم يمكن التدارك، لأن حكمنا بالبطلان في حال عدم وجود عدم إمكان التدارك. ألا ترى أنه لو شرع في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن حكمنا ببطلان الركعة؟ فحينئذ يستوي هذا الحكم، يستوي أن يعلم بعد شروعه بالقراءة أو يعلم بعد انتهائه من الصلاة، نلزمه بالرجوع لفعل ركعة كاملة ليصلي كما أمره، حتى يصلي كما أمره الله. نعم.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
إذن هذا كله يتعلق بترك الركن، وهذه الصور جامعة لجميع أحوال ترك الركن، إما أن يتذكره قبل الشروع في الركعة التي تلي، أو يتذكره بعد الشروع، أو يتذكره بعد السلام. إذن انتهى جميع ما يتعلق بترك الركن. وبناء على ذلك لو أن شخصا صلى وقال لك: إني صليت المغرب الآن وتبين لي أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وسألك وهو في المسجد، تقول له: استقبل القبلة وأتم ركعة كاملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة منقص الركعتين سهوا رجع في المسجد كما بينا في المجالس الماضية، يستقبل القبلة. إذن قيامه من المكان وتحركه لا يؤثر كقيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع، وكلامه معك لا يؤثر لأنه استبيان للحكم الشرعي ككلام ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يغتفر لكون الشرعي غفره كما دل على ذلك حديث ذي اليدين. أما بالنسبة لما يتعلق بالواجب، نعم، فقال رحمه الله:
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
وإن نسي التشهد الأول فصلى الركعتين الأوليين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ثم تذكر ذلك التشهد بعد أن انتصب فلا يخلو إما أن يتذكره قبل أن ينتصب قائما، وإما أن يتذكره بعد أن ينتصب قائما. فإن تذكره قبل أن ينتصب قائما لزمه الرجوع، إذا تذكره قبل أن ينتصب قائما لزمه الرجوع. يشمل هذا ما إذا حرك نفسه فانحنى ليقوم فتذكر، فحينئذ لا يقوم ويبقى على حالته ويتم التشهد، أو يستوفز فتفارق ركبتاه الأرض ويداه الأرض ولكنه لا ينتصب، فنقول له عد وابقى في جسد التشهد وأتمها. فإذا ارتفع من الأرض ولم يحصل انتصاب لعوده وهو استقامة الظهر، إذا لم يستقم الظهر فإنه حينئذ يحكم بلزوم رجوعه إلى التشهد. ما الدليل؟ أن هذا واجب، والواجب فيه أمر، ومعنى ذلك أنه مأمور بالجلوس للتشهد، ولا يسقط هذا الواجب إلا بما هو أهم منه وهو الركن. والركن متى يكون؟ إذا انتصب قائما، لأنه إذا انتصب قائما دخل في الركعة الثالثة، وإذا دخل في الركعة الثالثة فمعناه أنه مشتغل بركن. والشريعة أعطت كما قال الله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فقدر الركن ليس كقدر الواجب، فحينئذ نقول غفر له تركه لهذا الواجب لكونه سهوا، ولا يلزمه الرجوع لأنه ما في دليل على رجوعه. فإن قال قائل هناك أمر بواجب، نقول هناك أمر بركن، لأنه إذا شرع في الركعة ألزم بإتمام الركن على وجهه وعليه، فإنه يسقط عنه الرجوع ولا يلزم. وهذا مبني على السنة في حديث عبد الله بن مالك بن محيلة رضي الله عنه عن أمه وأبيه، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وقام من ركعتين وسبح له القوم فلم يعد صلوات الله وسلامه عليه وتم صلاته ثم سجد قبل سلامه كما في الصحيحين. ومثل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في صلاة المغرب. نعم.
فإن استتم قائما كره رجوعه.
فإن استتم قائما فله حالتان. يستتم، ما معنى استتمام القائم؟ استتمام القائم هو أن يعتدل، وهو الذي يسميه العلماء انتصاب العود. انتصاب العود أن يستقيم الظهر، معنى أنه إذا كان في حالة الركوع أو حالة الرفع من الركوع أو حالة الاستفاز من الأرض، يستفز من أجل أن يقوم، فهذه كلها يلزمه فيها الرجوع. إذن يجب عليه الرجوع قبل الانتصاب قائما، ويسقط عنه الرجوع ويحرم إذا استتم قائما. إلا أن المصنف رحمه الله، هذا في المذهب أيضا رواية، العبرة عنده بالشروع في القراءة، لأنه في هذه الحالة يكون قد حصل الركنين: استتمام القائم وهذا فعلي، والقراءة وهو ركن قولي، وبناء على ذلك لا يرجع. والأقوى أنه إذا استتم قائما كفاه أن يستتم قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة أن الركعة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بجهرية، فلا ندري هل نبه قبل أن يقرأ أم نبه عليه الصلاة والسلام بعد ابتداء بالقراءة. فلو كان الأمر متوقفا على القراءة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة سرية، لكنه لما فعل ذلك وألزمهم بالقيام دون أن يبين لهم أن العبرة بالقراءة، لأن هذا أمر خفي، فهمنا أن العبرة بالصورة وليست بالقراءة، هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فلأن الركن يكون الشروع فيه كما ذكرنا بالاستتمام قائما، وحينئذ لا يشترط ابتداء شروعه في القراءة، فيكفي أن ينتصب قائما، وهذا هو أصح قولي العلماء، أنه يحرم عليه الرجوع إذا استتم قائما. لماذا؟ لأنه مأمور بالركن، فيحرم عليه لأنه يترك الركن، وترك الركن محرم شرعا. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول تبطل صلاته، وهذا صحيح أنه إذا علم الحكم وعاد أنه يحكم ببطلان صلاته. نعم.
وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، أي أنه ليس على الاستحباب ولا على الندب ولا على السنية، وإنما على الإلزام لزمه الرجوع لأنه واجب، والواجب مأمور به شرعا، والمأمور لا يسعنا فيه إلا الامتثال ما لم يكن الإنسان معذورا ولا عذر هنا. نعم.
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وهذا مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من قال ما لم يركع، وهذا ضعيف، وأقوى الأقوال أن العبرة باستتمامه قائمة. منهم من قال العبرة بمفارقة الأرض، ومنهم من قال العبرة بانتصابه قائما، ومنهم من قال العبرة بالانتصاب مع الشروع في القراءة، ومنهم من قال العبرة بإتمام الفاتحة، وأقواها أن العبرة بانتصابه قائما لما ذكرنا.
وعليه السجود للكل.
وعليه السجود للكل، إذا قام انتصب قائما ولم يقرأ الفاتحة قلنا إنه يرجع على ما اختاره المصنف. طيب، في هذه الحالة إذا قلنا إنه يرجع فإنه يكون قد زاد القيام، فيسجد سجود السهو البعدي، سجود الزيادة، وعند المصنف كل السجود قبله على ما بينا أنه المذهب. ويلزمه السجود أيضا لو أنه فارق الأرض ثم عاد، أنه جزء الفعل. وقال بعض العلماء لا يلزمه ما لم يكن فعلا كاملا، اللي هو ركن أو واجب، وهذا ليس بركن ولا واجب. لو أنه تهيأ للقيام ثم سبح له فعاد قبل أن ينتصب قائما لم يلزمه سجود سهو، هذا هو الصحيح. ولكن مذهب من يقول إن سجود السهو يكون لكل سهو، يقول قد سهى بهذا الفعل وهو مشروع لأن جزء الفعل كالفعل، وهذا ضعيف لأن جزء الفعل ليس كالفعل، ليس فعلا كاملا. وسجود السهو ليس بالسهل أن تأمره بسجدتين، الأصل السجدة الواحدة ركن من أركان الصلاة، فتجعلها جبرا لجزء الفعل هذا ضعيف حتى من جهة النظر. ولذلك لا يقول الأمر بسجود السهو إلا لما ذكرناه، أن يحصل زيادة للفعل. وعليه فإذا حصلت الزيادة للفعل بأن قام استتم قائما عند من يشترط شروعه في القراءة فنقول يسجد. وأما مجرد تحركه وتهيئه وانحناؤه وركوعه قبل انتصابه قائما إذا عاد في جميع ذلك فليس عليه سجود سهو. وإن سجد يتأول قول من يقول بسجود لا ينكر عليه. نعم.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. من صلى صلاة فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين، أو صلى ولم يدري اثنتين أو ثلاثا، أو صلى ولم يدري ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على الأقل. وهذا مبني على القاعدة الشرعية التي سبق التنبيه عليها وبيانها في الطهارة، أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك تبنيها على طريقة في عدد الركعات وعدد السجدات، إذا شك في السجدات هل سجد مرتين فيقوم للثانية، أم أنه سجد مرة واحدة فيلزم أن يسجد سجدة الثانية إتمام الركعة. إذا شك في عدد الركعات أو عدد السجدات أو عدد أشواط الطواف أو عدد أشواط السعي فإنه يبني على اليقين، اليقين هو الأقل. والقاعدة دلت الأصل في هذا، أصل هذه المسألة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على أقل عدد، فإذا كان الشك بين واحدة واثنتين اليقين أنه صلى واحدة، وحينئذ يأتي بالركعة الثانية في صلاة الفجر. اليقين لا يزال بالشك، أي اليقين أنه صلى واحدة والشك أنه صلى الثانية، فلا نزيل يقين الواحدة ونقول هو مصلي ركعتين بشك بظن مبني على الشك، ولأنه مأمور شرعا أن يصلي ركعتين فنحن على يقين أن ذمته مشغولة بركعتين، فلما تيقنا أنه صلى ركعة إذن برئت ذمته من ركعة، وشككنا في براءة ذمته من الركعة الثانية فنلزمه ونقول لا زالت ذمته مبنية على الأصل، لا زالت ذمته مشغولة بالأصل وهو الركعة الثانية. ولذلك لو أن شخصا استدان من شخص 1000 ريال ثم قال أشك أنني قضيته، نقول أنت تعترف أنك أخذت منه 1000؟ قال أعترف. نقول إذن اليقين أن ذمتك مشغولة بال1000، وأشك أني قضيت، هذا الشك لا يرفع اليقين. ولذلك إذا كان هذا بإجماع العلماء على أنه لو ادعى رجل على رجل مالا فقال المدعى عليه أقر فأقر وثبت وشغل ذمته بذلك الحق، فسأل القاضي المدعى عليه صحيح ما قال فلا، قال نعم وأقر، فإننا نقول اليقين أن ذمته مشغولة. قلنا له أعطي، قال أشك أنني أعطيته، نقول إن هذا الشك لا يرفع اليقين وعليه فنلزمك بقضاء هذه 1000. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أحق أن يقضى، ويقول دين الله أحق بالقضاء، وقال الله أحق أن تقضوه. فإذا كان هذا في حقوق المخلوقين يلزم ولا تسقط حقوق المخلوقين بالشك، فحق الله من باب أولى، لأنه قال فدين الله أحق. فإذا الذمم مشغولة بحقوق الله عز وجل، ولا يمكن إسقاط إبراء هذه الذمم بالشكوك، وعليه فإننا نقول يبني على أقل عدد. فإذا صلى في صلاة الفجر فشك هل هو في الركعة الثانية أم الأولى، نقول اليقين أنه في الأولى ما لم يستيقن أنها الثانية، ونلزمه بعد ذلك أن يأتي بركعة كما ذكرنا، وهكذا في بقية الصلوات. من شك في عدد،
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل،
أخذ بالأقل وبنى على الأقل واعتبر الأقل، كله بمعنى واحد أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين وهو الأقل. وهكذا بالنسبة للطواف بالبيت كما ذكرنا، لو شك هل هو في الشوط الرابع أو الشوط الثالث يبني على الثالث، ولو شك هل هو في الخامس أو السادس بنى على الخامس، وهكذا. ولذلك قالوا اليقين لا يزال بالشك، هذه قاعدة مبنية على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم، ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وإن شك في ترك ركن فكتركه،
إذا علمنا الآن يشك في ركعة هل فعلها أو لا، لكن لو شك في الركن في ترك ركن ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا، فإنه كأنه لم يقرأ الفاتحة، هو بمعنى ما قبله، ولكن العلماء ينوعون في العبارات حتى لا يصير هناك تكرار، وإلا المعنى واحد، من شك في ترك ركن فكتركه، والمعنى أنه كأنه لم يفعل، كما قلنا بنى على الأقل في عدد الركعات، فإذا بنى على الأقل معنى أنه يشك في الزائد فيلغيه كأنه غير موجود وكأنه ترك هذا الزائد. لكن هذه العبارة لطيفة لأنها تشعرنا بأنه إذا ركع وشك في قراءة الفاتحة فإنه في هذه الحالة يبني على أنه لم يقرأ الفاتحة، ومن دقة المصنف قال كتركه، أي أنه إذا أصر ولم يعد إلى قراءة الفاتحة صار كأنه تاركا للركن. فهذا من لباقة المصنف وجمال العبارة، لأن تتضمن معنيين، لزوم الرجوع إلى الركن ولا بطلت ركعته، والحكم بكونه إذا أصر ولم يرجع أنه يكون كأنه ترك الركن، من ترك الركن بطلت صلاته رحمه الله. والحقيقة هذه ميزة موجودة في من يتأمل الزاد الإمام الحجاوي رحمه الله، ذوقه في العبارة دقيق جدا، ويحاول طالب العلم بعد أن ينتبه للمسائل وأمثلتها وصورها وأدلتها أن ينتبه لعبارات الماتن. هذا كتاب فيه بركة عظيمة، ودقته رحمه الله في اختيار العبارات دسم. وهذا هو شأن المتون المشهورة في المذاهب. المتون المشهورة في المذاهب لا تشتهر، لأن المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي كان فيه جهابذة فقهاء، وهم جهابذة في لسان اللغة وجهابذة في الأصول، جهابذة لا يمكن أن يشتهر بينهم متن إلا وصاحبه على درجة، وإلا كان يستدرك عليه في العبارة، ويستدرك عليه في الإشارة، ويستدرك عليه في صريح العبارة. فهذا كله من دقة الإمام رحمه الله، دقيق جدا. من شك في ترك ركن في ركن فكتركه، نعم.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
بعد أن بين لنا أحكام الأركان حيث الترك، شرع في مسألة الواجبات، فقال رحمه الله:
ولا يسجد لشكه في ترك واجب.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب، لو أنه صلى الثالثة من المغرب ثم شك، هل ترك التشهد الأول فيلزمه سجود السهو أم لم يترك؟ فظاهر الحال كونه في الركعة الثالثة أنه قد أتم الركعة الثالثة، وحينئذ يلغى هذا الشك، ولا يلزم بسجود السهو له تداركا، لأنه من شك في شيء كان كتركه، يمكن أن يسري على الواجبات، لأن الواجبات والأركان كل منهما مأمور به. فبين الفرق بينهما، وهذا من التفريق بين المتماثلين. فالفقيه إذا بين حكما واشترك المحكوم عليه مع غيره في صفة من الصفات، وأوهم ذلك أن يشترك في الحكم، ينبغي التنبيه على الافتراق. فلما كان كل من الركن والواجب مأمورا به شرعا، بين رحمه الله اختلاف في مسألة الشك. لكن في الأركان يبني على الأقل، ويبني على أنه لم يفعل ويلزم بالإتيان بها، نعم،
أو زيادة.
وهكذا الشك في الزيادة لأنها خارجة عن الصلاة، هل زاد صلى خمسا أم أنه صلى أربعا؟ فالأصل أنه صلى أربعا، واليقين أنه صلى أربعا. هل نلزمه بسجود السهو أو لا؟ نقول لا نلزمه، لأن الإلزام سجود السهو خاصة على القول بوجوبه لا يكون إلا جبرا لنقصان يجبر مثله بسجود السهو وهو الواجبات، وقد تقدم معنا هذا في أول الباب، أو إلغاء لزيادة، دل الشرع على الأمر بإلغائها إن وجدت، مثل ما ذكرنا في حديث أبي موسى الأشعري في الشك في الركعة أنه يبني على الأقل ثم يسجد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. فبين أن سجود السهو يلغي الوتر الزائد على الأصل الواجب في المفروضات، وهكذا لو كانت سنة أو كانت راتبة فزاد فسهى، هل فشك هل صلى واحدة أو اثنتين فبنى على واحدة، فإنه لو كان صلى راتبة الظهر ركعتين وبنى على الأقل وزاد واحدة وكانت زائدة فالسجدتان تشفعان هذه الزيادة. لكن هذا كله في الأركان، الركعة جامعة لأكثر من ركن، والإلغاء لهذه الزيادة في ركعة، وحينئذ يقول لا نستطيع أن نلزمه، الزيادة خارجة عن الصلاة. وخاصة الإشكال هنا يأتي على مذهب من يقول إن سجود السهو كله قبل السلام، لأن الزيادة والنقص يستويان، وحينئذ لا يمكن أن نزيد في الصلاة في داخلها ما لم نتأكد أن الشرع آمر به. أما لو كان السجود زيادة بعد السلام فالأمر إيش؟ خفيف، إن كانت أصابت أصابت، وإن كانت خارجة من الصلاة الكل خارج الصلاة، ما في مشكلة. هذا وجهه. ولذلك تجد الحنابلة، وهذا مهم جدا والذي ينبه عليه العلماء، معرفة أصول الباب، لأن هذا راجع إلى أصل سجدتي السهو. فلما كان هذا المذهب وأصحاب هذا القول يقولون كل السهو قبل السلام، ف فمعناه حينئذ أنه لا يمكننا أن نأمر بسجدتي سهو لشيء ليس له صلة بالصلاة كما لو زاد فعلا خارجا عن الصلاة. أما من جهة القياس والنظر فإنهم يقولون هكذا، إذا زاد مثلا في الصلاة وشك في هذه الزيادة فإنه في هذه الحالة يكون، لو ثبت أنه هذا الشيء زائد فإنه يكون أشبه بالفعل الزائد عن الذي ليس بمشروع. لو حرك يده ولم تكن حركة كثيرة موجبة لبطلان الصلاة فإنه لا يسجد له السهو، نقول كذلك الزائد عن الصلاة الذي ليس بلازم أن يسجد للسهو من أجله. نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
ولا سجود على مأموم إذا سهى وراء الإمام إلا تبعا لإمامه. هذه المسألة تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسهو الإمام والمأموم معه. الصورة الثانية أن يسهو الإمام والمأموم لا يسهو معه كأن يكون مسبوقا ويحصل السهو في الركعة التي فاتت أو الركعات التي فاتت. والحالة الثالثة أن يسهو المأموم وحده أي بعد انفصاله عن الإمام، كما لو قام يتم صلاته ثم حصل له السهو في الإتمام. فأما إذا سهى وراء إمامه مع الإمام فلا إشكال أنه يسجد مع إمامه ولا إشكال في هذه المسألة، إلا إذا كان مسبوقا وكان الإمام يرى السجود للزيادة بعد السلام وزاد في الصلاة، فحينئذ هل ينتظره بعد، لأنه سيسلم ويقوم هو لإتمام صلاته، وإذا سلم الإمام سيسجد سجدة السهو، فهل ينتظر حتى يسجد مع الإمام سجدة السهو ثم يقوم ويتم، أم أنه يقوم ويتم ثم يقضي سجود السهو قبل سلامه؟ وجهان للعلماء مشهوران، ومنهم من يفرق بين أن يكون أدرك السهو أو لم يدرك، فإن أدركه وألزمه بالبقاء معه يعني وقع سهى مع إمامه، وإن كان قد سهى الإمام في هذا فإنه يقضيه مع الركعة التي يقضيها. و من باب الفائدة إن قلنا إنه ينتظر الإمام ويسجد معه ثم يقوم يتم صلاته، فدليل ذلك أنه مأمور بمتابعة إمامه، وليس عندنا دليل يدل على أنه يترك هذه المتابعة، لقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فنقول الأصل بقاء ما كان، الأصل أنه ملزم وبقاء، نبقي هذا الدليل على ما هو عليه، نبقيه أنه مأمور بالبقاء مع إمام حتى يتم الإمام صلاته ثم يقوم هو. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا لم يفته سجود السهو فيلزم بالسجود. الإشكال على هذا القول أنه سيقع سجود السهو في غير موقعه، لأن موقعه إما قبل السلام بعد، لأن موقعه بعد تمام الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام، وحينئذ المأموم سيقع في غير موقعه سواء كان قبليا أو بعديا. هذا القول في الحقيقة أقوى من عدة وجوه، أنه يبقى ويسجد، لأن الإشكال فقط إذا وقع السجود متى؟ بعد السلام. فنقول هو أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. وهذا يستلزم من المأموم أن كل ما فعله الإمام ولم تنقطع الإمامة أنه يعتبر مدركا له ويلزم بفعله، هذا الأصل تقول. ثانيا أنه لو سجد الإمام قبل السلام فإنه بالإجماع سيسجد معه، والسجود واقع قبله، كل العلل التي ذكروها موجودة. فنقول ما بعد السلام نقيسه على ما قبل السلام، فيجتمع الأثر والنظر أنه لا يفارق حتى يفعل ذلك السجود، يعني لا يفارق الإمام إلا بعد انتهاء الإمام تماما من صلاته ومما جبر به تلك الصلاة من سجود السهو قبلي أو بعدي. الذين يقولون إنه يصلي ثم يسجد يريدون الذي سبقت الإشارة إليه أنه سيقع سجود السهو قبل تمام الصلاة، وموضع هذا السجود إنما هو بعد تمام الصلاة لأنه بعد السلام، وقالوا اغتفرنا كونه يسجد معه قبل السلام كما اغتفرنا جلس الوسطى للمأموم، فهذا زيادة واجب وهذا زيادة واجب. الفقيه يجد له مخرجا، قالوا هذا واجب زائد في الصلاة. الآن لو أنه جاء والإمام في الركعة الثانية من المغرب فإنه سيجلس معه ويحدث عنده ثلاث تشهدات، لما يجلس التشهد الأوسط الثاني هذه زيادة لواجب وواقع في غير موقعه وفاصل بين ركعتي الأولى وركعتي الثانية، لكنه وقع على سبيل ماذا؟ المتابعة. قالوا كما وقع هذا على سبيل المتابعة وقع هذا على سبيل المتابعة، وعليه فإنه يعني كل القولين له وجه، لكن الأقوى أنه يسجد وراء الإمام ثم بعد ذلك يتم ما فاته. يقول رحمه الله: نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
أصل هذه المسألة لا سجود على مأموم، أصل هذه المسألة إذا سهى المأموم وراء الإمام فترك واجبا من الواجبات، فهل يسجد لنفسه سجود سهو مستقل أم لا؟ بيّن رحمه الله أنه إذا سهى المأموم وراء الإمام أن الإمام يحمل سهوه، هذا فيش في الواجبات، لأن سجود السهو متعلق بماذا؟ بالواجبات. فلو أنه سهى فلم يكبر للركوع، انحنى للركوع ونسي أن يقول الله أكبر، هذا سهو عن واجب قولي، أو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم، هذا سهو عن واجب قولي، أو رفع ولم يقل ربنا ولك الحمد كذلك مثله، فهذا كله من السهو عن الواجب. نقول الإمام يحمل عنك هذا السهو، ولا تسجد لنفسك ويكون الإمام قد تحمل عن المأموم هذا الواجب. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، الضامن والضمين هو الحميل في لسان العرب، يقول لك أنا أضمن لك فلان، وحينئذ يكون متحملا وغارما، فقال الإمام ضامن معناه أنه يتحمل عن المأمومين وراءه. وبناء على ذلك هذا الحديث إما إذا كان يتحمل، الحمالة تكون في شيء واجب أو غير واجب؟ في شيء واجب، فلما كانت الحمالة في شيء واجب سقط حمل الحديث في السنن، أي أن الإمام ليس هذا الحديث له علاقة بالسنن، إنما هو في واجب أو ركن. فالإمام إما أن يتحمل واجبا على ظاهر الحديث أو يتحمل ركنا، والإجماع منعقد على أنه لا يتحمل الأركان، وأن المأموم ملزم بالركن، ولذلك لو أن مأموما وراء إمامه لم يركع لم يحمل الإمام عن ذلك، ويلزمه أن يؤدي هذا الركن ويدرك الإمام ويتداركه. وإذن لا يمكن حمله على الأركان، فبقي حمله على الواجبات، هذا معنى حديث أنه إذا ترك المأموم وراء الإمام واجبا من واجبات الصلاة فإن الإمام يحمله عنه ولا يلزم بسجود السهو في خاصة نفسه. هذا كله إذا وقع السهو وهو وراء الإمام. فهل إذا انفصل عن الإمام كأن يكون مسبوقا وقام يتم الحكم كذلك؟ الأصل يقتضي هذا. ما الدليل؟ لأن جميع أحكام المأموم سارية عليه، ولذلك لا يصح أن يكون إماما لغيره ويتم في الجمعة ركعة واحدة، فهذا دل على أن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه، وحينئذ لو سهى أيضا في حال إتمامه لصلاته حمل الإمام عنه ذلك. فائدة هذه المسألة لها عدة فوائد، منها الآن ما يقع أن البعض بعد سلام الإمام المأموم يصلي، فإذا جيت تمر بين يديه ردك، هذا لا يزال مأموما، وحينئذ يجوز لك المرور بين يديك كما لو كان وراء الإمام، لأنه في حكم المأموم وليس بمنفصل عن الإمام. هذا إذا قلنا أنه في حال إتمامه لصلاته تكون صلاته تبعا لصلاة الإمام فيحمل عنه الواجبات، وعليه فإنه يستوي أن يكون سهو أثناء المتابعة أو بعده القيام لإتمام صلاته. نعم.
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، هذا حكم سجود السهو. فبين رحمه الله أنما يكون لازما في الواجبات، لأن المصنف كما تقدم معنا يستوي عنده في القول بمشروعية سجود السهو أن يكون عن واجب أو يكون عن مسنون، وهذا مذهب طائفة من العلماء. وفقه هذا القول أنه يقول إن سجود السهو جاء جبرا للسهو العارض للمصلي، ففي السنن لو كان من عادته أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثم تركه فقد حصل السهو، وبناء على ذلك حصل موجب الجبر فيسجد سجود السهو. وبينا أن الأقوى أنه لا يسجد سجود السهو إلا لواجب على التفصيل الذي بيناه، وبينا دليل ذلك ووجهه. لكن على القول بهذا أراد أن يبين أنه إنما يكون واجبا إذا كان عن ترك واجب، الذي يوجب تركه عمدا بطلان الصلاة هو الواجبات، وأما السنن فإن تركها لا يوجب بطلان الصلاة. وبناء على ذلك لو سألك سائل وقال المذهب جواز سجود السهو عن المسنون، فهل هذا السجود الذي يقع عن المسنون يكون واجبا أو غير واجب؟ تقول إنه غير واجب. ففرق المصنف بين سجود السهو جبرانا للواجبات وسجود السهو جبرانا لترك المسنونات سهوا، أن الأول واجب والثاني غير واجب. ولذلك عبر في عبارته السابقة يشرع ولا يجب بل يشرع. نعم.
وتبطل بترك.
أما الدليل على وجوب سجود السهو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسجد أمر والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى كما في حديث عبد الله بن مالك بن محينة وغيره سجد للسهو وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدلت هذه الأدلة على وجوب سجود السهو أنه واجب. نعم.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
وتبطل الصلاة بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى، هل سجود السهو حينما نقول قبل السلام أو بعد السلام الخلاف في الأفضلية؟ هذا يحكي البعض يقول كأنه يجمع أن الخلاف في الأفضلية، ونبهنا على هذا في الشرح. وبعض العلماء يقول إن الخلاف ليس في الأفضلية، والحقيقة أنه قد يحتمل أن هذه المسألة فيها إدخال لمسألة المسنون مع الواجب، وأنه إذا كان سجود السهو للمسنونات فحينئذ يشكل قولنا إن سجود السهو واجب، لأنه كيف يكون الواجب جبرا لمسنون؟ فهذا هو وجهه. وبناء على ذلك لو قلنا إن سجود السهو مختص بالواجبات فحينئذ ووجوبه مختص بالواجبات فإنه يقوى قول من قال بوجوبه قبل السلام إن كان قبليا أو بعد السلام إن كان بعديا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذا القول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحقيقة قول يعني فعلا دقيق، لما تتأمل النصوص تجد فعلا أن القول بوجوبه هو الأظهر، يقول بأنه غير واجب ويعني مشكل، وذلك يستوي ما كان قبل السلام وما كان بعد السلام، إلا أنه لما كان الذي قبل السلام متصلا بالصلاة والذي بعد السلام منفصلا عن الصلاة فرق المذهب بين المسألتين وجعل الذي قبل السلام موجبا للبطلان بخلاف الذي بعد السلام، ولأنه لو ترك الذي بعد السلام قد يتركه ثم يعود مباشرة، يعني يقول ما أريد أن أسجد ثم يعود، فحينئذ إذا عاد ما يعني كأن المصنف رحمه الله، وهذا يعني يحتاج إلى تحرير ولم أجد من مشايخنا من نبه عليه، لكن قد يكون المصنف ليس مراده أن ما بعد السلام لا يجب البطلان، ولكنه سكت عن هذه المسألة لأن تحتاج إلى تفصيل، وحينئذ لا يكون من باب المفهوم، وإذا لم يكن من باب المفهوم لا يشكل عليه عبارته على الأصل المقرر في المذهب، لأن الإمام الحجابي كان يقال له شيخ الحنابلة في الشام، دقيق جدا، فلا يبعد أنه راعى الخلاف، راعى التفصيلات الموجودة بعد السلام. توضيح ذلك أن الذي يترك شيء قبل السلام وهو لازم قبل السلام ثم يسلم انتهى، انقطع التدارك وحكم بالبطلان، لكن الذي بعد السلام يحتاج إلى نوع من التفصيل، قد يقول يتركه ثم يعود مباشرة، هل يفرق بين العود مباشرة والعود بفاصل، ثم ما هو الفاصل المؤثر أو لا يفرق، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، وهو يتكلم على مذهب، ولذلك قد يكون أعوزه البت في هذه المسألة فتكلم عن المسألة التي لا إشكال فيها ثم سكت عن المسألة التي بعدها. ولذلك استدراك بعض الشراح المتأخرين على المصنف ليس من باب أن المصنف معصوما، أنا أقولها يعني بشهادة حق والله لا أجامل هذا المتن، بقراءتي له على مشايخي وإقرائي له من أدق ما يكون، وليس من السهولة بمكان الاستدراك على الإمام الحجاوي، وأقولها والذي يريد أن يجرب يجرب. فعبارة الذي يظهر الله أعلم من الصعوبة بمكان الجزم بأنه يريد أن يقول أن يعتبر المفهوم، لأن المفهوم قد يعتبر وقد لا يعتبر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا لا مفهوم له، لأنه ما في أحد يعبد الله عنده برهان، وإنما جار على الأصل أن كل من عبد ما دون الله عز وجل لا برهان له به، وهذا يقول له العلماء مما لا مفهوم له. وبناء على ذلك يحتمل أن المصنف جاء بهذه العبارة ولم يعتبر المفهوم، ثم نتكلم لماذا يرد السؤال لماذا لم يعتبر المفهوم، حينما ننظر أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير وتفصيل. والماتن وأصحاب المتون يسكتون عن بعض المسائل لعدة أسباب، إما لأنها لم تحرر في المذهب، وإما أنهم هم بأنفسهم لم يحرروها لم يصلوا فيها إلى قول، مع أنهم جهابذة وأئمة، وإما أن يكون الدلالة عليها باللفظ تدخل في إشكالات، وهو لا يحب أن لأن المتن بعض الأحيان يراعى فيه ماذا؟ الاختصار. ولذلك كم من مسائل تركها، وذلك بيّن أنه يذكر الذي عليه يعتمد. فالشاهد من هذا أن الذي يظهر والله أعلم أن ترك سجود السهو يستوي أن يكون قبليا أو بعديا، والأصل فيه أنه واجب على ظاهر الأمر. نعم.
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.
بعد أن بيّن لنا رحمه الله حكم السهو بالزيادة والنقص والشك، شرع في مسألة نسيان سجود السهو نفسه، السهو عن السهو، السهو في سجود السهو. وهذا الأصل فيه أولا أن السهو في السهو لا يوجب جبرانا، أن السهو في السهو لا يوجب جبرانا، بمعنى أن من سهى في سجدتي السهو فنسي الواجب فيها، مثل أن يسجد ثم ينسى التسبيح، فإنه لا نقول يسجد سجود السهو جبرانا لهذا الواجب. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الاسترسال، والاسترسال باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل، ولذلك لا يشرع جبر سجود السهو. إذا ثبت هذا يبقى مسألة سجود السهو نفسه إذا تركه ونسيه كله، فلو أنه صلى ولزمه سجود سهو قبلي ثم سلم وتذكره بعد السلام مباشرة سجد ولا إشكال، لو أنه صلى الظهر ولم يجلس التشهد الأول ثم سلم ولم يسجد قبل السلام ثم نبهه المأمومون أو تنبه أو تذكر يستقبل القبلة، ولو انحرف عن مصلاه يستقبل القبلة ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم. وعندنا أصل في هذه المسألة قبل أن نشرح عبارة المتن أنه ما دام داخل المسجد يمكنه أن يتدارك، وبناء على ذلك لا يسقط سجود السهو هذا لو أنه انتقل عن مصلاه، فلو أنه سهى في صلاة الظهر ثم سبح وقرأ الأذكار ثم تذكر نقول ارجع إلى القبلة واسجد، ولو أنه سجد سلم ولم يسجد سجود السهو ثم قام مباشرة وتكلم مع البعض ثم تذكر أنه لم ينحرف إلى القبلة وسجد. إذن العبرة بالمسجد، طال الفاصل أم قصر؟ واختلف العلماء رحمه الله، قال بعضهم إذا طال الفاصل، هذا الذي نقرر على ظاهر حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ثم اختلف العلماء رحمهم الله الذين يقولون بالتفصيل داخل المسجد، قال بعضهم يرجع ما لم يطل الفاصل، فإن طال الفاصل عرفا سقط عنه سجود سهو بالكلية. إذن هذا يعتبرون الفاصل المؤثر وهو الفاصل الطويل وضابطه بالعرف، إذن العبرة عندهم بالفاصل ومرد ضبطه للعرف أن يكون مؤثرا بالعرف. ومنهم من قال إذا دخل في صلاة ثم اختلفوا، قال بعضهم الفريضة تقطع والنافلة لا تقطع، لأن النافلة ليست بواجبة وسجود السهو واجب، فإذا تذكر وهو في النافلة رجع إلى سجود السهو ولو كان حتى قبل تسليمه، فإنه يرجع إلى سجود السهو ويلغي النافلة لأنه واقع في غير موقعه، خاصة على مذهب من يرى أن النوافل ليست، أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. ومنهم من قال يرجع سواء طال الفاصل أو لم يطل، وسواء صلى فريضة أو نافلة ما دام أنه في المسجد. ومنهم من قال يبقى دينا عليه في العمر كله، يعني لو حتى بعد سنوات وتذكر أنه لم يسجد السهو في صلاة استقبل القبلة وسجد السهو. وهذا لا يعجب منه الإنسان، لأنهم يرون يقول ما في دليل على التحديد بالمسجد وغيره، هذا ذمته شغلت بحق لله يسجد متى ما ذكره. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا معذور بالنسيان وذمته مشغولة بحق فيلزمه، ولكن هذا ضعيف لأن مسبوق، حتى ذكر بعض العلماء أنه سبق بالإجماع أنه إذا خرج من المسجد فإنه لا يلزمه، ونازع في هذا بعض الظاهرية، فقالوا إن من العلماء من يقول أن الخروج من المسجد لا يجب إسقاط التدارك على حديث السرعان من الناس، وهذا بينا ما فيه في شرح الحديث في عمدة الأحكام بينا ضعفه. نعم.
ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، نسي واجب في الركعة الأولى واجبا في الركعة الأولى فلم يكبر تكبيرة الانتقال، ثم نسيه في الركعة الثانية، الأولى للركوع والثانية للسجود، فنسي تكبيرة الركوع في الأولى ونسي تكبيرة السجود في الثانية، ثم نسي التشهد الأول والجلوس له. المهم أنه كان عنده أكثر مما من واجب، فإنه يتداخل ويكفيه موجب واحد وهو سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن للسهو سجدتين، أن للسهو سجدتين. وأما الدليل على أن السهو الواحد يحمل أكثر من واجب فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول ترك واجبين، الجلوس التشهد الأول وهو فعل، وقراءة التشهد الأول وهو قول، فأصبح تاركا لواجبين وجبرهما بسجدتين، فدل على تداخل الواجبات. وهكذا لو اجتمع عليه سجود سجدات بالزيادة والنقص فإنه يكفيه سجدتان، فانتقص من الصلاة واجبا وزاد فيها ركعة فإنه تكفيه سجدتان. لكن السؤال على مذهب من يقول بالتفصيل والفرق بين الزيادة والنقص، على مذهب من يقول إن النقص قبل السلام والزيادة بعد كما رجحنا، واجتمعت الزيادة والنقص، فهل نقول ما دمت قلنا يسجد لي مرة واحدة سجدتين فهل تكون قبلية أو بعدية؟ تأخذ قاعدة أنه إذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل، فيقال له أسجد قبل السلام تغنيك عن ما بعد السلام، لأن ما قبل السلام متصل وما بعد السلام منفصل فيقدم المتصل على المنفصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وعليه فيقدم المتصل على المنفصل فيسجد للسهو قبل السهو. هذا مما يحصل فيه التداخل. بعض الأحيان تحكم الشريعة بالتداخل فيكفي عن الأيمان كفارة واحدة، وعن النذر كفارة واحدة، وعن السهو أكثر من مرة سجدتان، مرة أن يسجد لمرة واحدة. هذا كله من التداخل، يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: خلال العمرة نسيت أن أصلي ركعتين عند المقام حتى انتهيت من السعي ولم أصلها، فهل علي شيء؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجزيك أن تصلي ركعتي الطواف إذا نسيتها ولم تؤدها بعد الطواف مباشرة وذكرتها بعد انتهاء عمرتك، يجزيك أن تصليها إذا ذكرتها، سواء تذكرتها داخل المسجد أو خارجا عن المسجد، ولذلك يصح فعلها ولو كان خارجا عن المسجد، كما ثبت في رواية مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهذا في طواف الوداع، فدل على أنه لا يلزم بصلاتها داخل المسجد ولا يلزم بولائها مباشرة للطواف ما دام أنه يوجد عذر. وأنت معذور بالنسيان كما عذر عمر رضي الله عنه بعدم الصلاة بعد صلاة الفجر، ولذلك أمرنا باتباع سنته، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة مع أن عصره كان زاخرا بفقهاء الصحابة، وفعله هذا فعله أمام الناس لأنه وقع في حجته ولم ينكر أحد ذلك، فدل على أنه كالإجماع بين الصحابة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل بخاخ الربو وأي قطرة تدخل الجسم وحتى الإبر التي تزيل الحرارة عن الجسم وهي لا تغذي، هل كل ذلك يفطر؟ أثابكم الله.
بخاخ الربو بشهادة أهل الخبرة فيه مواد تتحلل وتنفذ إلى الرئة وإلى الحلق، ولا إشكال في كونه مفطرا، ثم يفصل في صاحبه، فإن كان صاحبه لا يمكنه الاستغناء عن عمره كله فهذا لا يمكنه الصيام، لأنه مرض لا يرجى برؤه، إذا قال الأطباء لا يمكن علاجه، وليس له دواء إلا استخدام البخاخ لكبر السن وضعف جسمه ونحو ذلك، فهذا حينئذ ينتقل إلى الإطعام. وأما إذا كان البخاخ فعله وهو صائم لأزمة جاءته في يوم من أيام رمضان ضاق عليه الحال فاحتاج إلى البخاخ فاستعمله، فإنه معذور لوجود العذر، وحينئذ يقضي ذلك اليوم، لأن هذه المادة بشهادة أهل الخبرة تنزل إلى مسام الرئة، ولا يشترط وصول ما دام أنها دخلت من المنفذ عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، أن ما دام دخلت وجاوزت اللهات فإن موجبا للفطر ولو لم تصل إلى المعدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أنت تعلم أنه إذا استنشق الذي سيصل إذا بالغ رذاذ ولا يصل إلى المعدة والعبرة، وهذا أصل عند العلماء والأئمة الأربعة كلهم متفقون عليه في مذاهبهم، أنه إذا جاوز لها المفطر لا يشترط وصوله إلى داخل الجوف، لأن العبرة بمجاوزة المحل الموجب للحكم بفطر الصائم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل جسد الميت نجس؟ وإن كان كذلك هل يفسد وضوء أو صلاة مغسل الميت؟ حيث إني غسلت ميتا ثم قمت بالصلاة عليه إماما بالمصلين، هل صلاتي صحيحة؟ أثابكم الله.
الميت المسلم لا ينجس حي، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض سكك المدينة وأبو هريرة كانت عليه جنابة، في بعض الروايات فانتجست، وفي رواية بعضها فانبخست، وفي رواية فانخنست، وفي رواية فانبخست أي بخست نفسي وانتجشت من النجش والفرار منه نجش الصيد وانتجست أي اعتقدت نفسي نجسا. وعلى هذه الرواية بني عليه قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا فاستحييت أن أجلس معك يا رسول الله ثم اغتسلت. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وجد دلالة من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن عام شامل للحي والميت، فدل على طهارة المؤمن حيا وميتا، وأن جثة المسلم طاهرة والموت لا يجب الحكم بالتنجيس، وعليه فإن جثة المسلم حيا وميتا طاهرة. وأما بالنسبة للكافر فمختلف فيه، قال بعض العلماء هو نجس بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وكذلك أيضا ينجس بالموت في قول آخرين لأنه ميتة وداخل في عموم الميتة، وهو من الأرجاس من الأنجاس إذا مات على الشرك والكفر فهو أخبث من الميتة كافر بالله. والميتة تسبح بحمد ربها، البهيمة تسبح بحمد ربها وهي نجسة بالموت، فالكافر من باب أولى وأحرى. ولذلك جثة الكافر تختلف عن جثة المسلم من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن
أما بالنسبة لصلاتك بالناس فمن غسل ميتا اختلف العلماء فيه على قولين، قال بعض العلماء لا يلزمه الغسل وهو أصح القولين وهو مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء يلزمه الغسل وهو رواية عند الحنابلة وقول لبعض أهل الحديث وبعض أهل الظاهر رحمة الله على الجميع. والذين قالوا بوجوب الغسل قالوا بذلك لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث ضعيف إسناده ضعيف، وبينا ما فيه في شرح البلوغ في سنده وبينا أنه لا يصح ولا يقوى لا سندا ولا متنا، لأنه يحمل المتن على الأمر بالندب والاستحباب وليس على الحتم والإيجاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، أي إذا حصل الحدث كان الإنسان محدثا، على ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وتغسيل الميت ليس بحدث ولا في حكم الحدث، وحمله ليس بحدث ولا في حكم الحدث، ولذلك لا يجب الغسل من تغسيل الميت ولا يجب الوضوء من حمله في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحضر الجنائز أن يذهبوا ويتوضأوا، ولم يقل لهم اذهبوا وتوضأوا، وهذا مما كان مشهورا وتعم به البلوى. فأصح القولين والعلم عند الله مذهب الجمهور أنه لا يجب الوضوء من حمل الميت ولا الغسل من تغسيله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يتطوع الإنسان بالهدي ويبعث به إلى مكة أو يشتريه من مكة أثابكم الله؟
لا، الأفضل أن يتطوع ويشتريه من خارج مكة ويبعث به، لأنه إذا بعثه كتب الله له أجر هذا الهدي قائما وقاعدا وماشيا، ولا يقطع واديا إلا كتب الله له أجره، ولا يسلك شعبا. وهذه سنة أضاعها كثير من المسلمين، الهدي إلى البيت الإهداء إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه من المدينة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثه إلى البيت فلا يحرم عليه شيء قد أحله الله له. فهذه السنة أضعها كثير، وهذا من تعظيم شعائر الله، لأن البيت الإهداء إلى البيت، تبعث إلى البيت ثم تذبح وتنحر إذا كانت إبلا في حدود الحرم وتكون صدقة على فقراء الحرم، هذه من السنن الضائعة التي نسيها الناس. فإذا اشتريته من خارج مكة وأتيت به إلى مكة فهذا أكثر تعبا وأعظم أجرا، وفي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بعث بالهدي من خارج مكة وليس من داخل الحرم، وعليه فإنه أفضل وأعظم لأجرك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إمام مسجد له بيت مرفق بالمسجد من الأوقاف ويأخذ الماء والكهرباء من قبل الأوقاف من نفس المسجد، فما حكم الذي أخذه هذا الإمام أثابكم
الله؟ هو إذا وضع له البيت وأثث هذا البيت فهذا لا إشكال فيه أنه يرتفق بهذا البيت بالمعروف، يجوز له أن يغتسل من مائه وأن يصل، لأن المراد معونته على إمامة الناس، فهو يختلف عن عامة الناس من هذا الوجه، فيرتفق بهذا. لهذا يسميه العلماء دلالة الظاهر، من بنى مسجدا وبنى بيتا بجوار المسجد ثم وضع على البيت خزان ثم جاء بالماء لهذا الخزان، فإننا نفهم من هذا أنه يقول لإمام المسجد قم بحال هذا المسجد، ولا يشترط باللفظ أن يقول له أبحت لك هذا الماء. هذا تكلم عليها شيخ الإسلام في القواعد النورانية كلاما نفيسا، فهناك قاعدة وهي تنزيل الأفعال الدالة منزلة الأقوال، وقال إن السلف الصالح رحمه الله كان الرجل يسبل الماء من سبيل ونحوه فيخرج كيزان الماء ولا يصح في الناس يقول لهم هذا سبيل، وكان يأتي إلى الموضع الذي يصلح للدفن فيهيئه للناس ثم لا يصح ويقول لهم أيها الناس هذا وقف على أمواتكم. هذا يسمى دلالة الظاهر. دلالة الظاهر، أنت لو جئت إلى سبيل ووجدت شخص أخرج كيزان الماء تفهم أنه يقول هذا سبيل تشرب منه، ما يحتاج أن يأتي ويقول، ولا يحتاج شخص أن يتورع يقول والله صاحب السبيل ما قال لي اشرب. نقول لا، هذا لا يشترط فيه، وتنزل الأفعال منزلة الأقوال. هكذا إمام المسجد، الأوقاف جهة مسؤولة وهي منوط بها هذه المصالح، وتنزل منزلة ولي الأمر على أصول ذكرها العلماء في ترتيب الولايات، أنه إذا نيط بأحد أو مسؤولية عن شيء فإنه يقوم مقام الوالي في ذلك ويستمد شرعية من هذا، وهكذا القاضي يستمد شرعية من عموم الولاية المطلقة لولي الأمر. فإذا خصصت جهة لرعاية المساجد فهي المسؤولة عن هذه الأوقاف، فإذا قالت هذه الجهة للإمام هذا لك ولأسرتك، أو قالت للمؤذن هذا بيت لك ولأسرتك، فهو حلال له، لأن هي الجهة المعنية وهي التي يناط بها مثل هذا الأمر. فإذا كان على السنن فلا إشكال في ذلك وإباحته لمن يرتفق به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه؟ أثابكم الله،
ما معنى هذا؟ واضح، إذا رأى أحد شيئا يكره يبصق عن يساره ثلاثا، هذا يحتاج إلى شرح واضح. لكن إذا كان تقصد شيئا آخر، الرؤيا والرؤى أولا هي إما أن تكون من الملك وإما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون حديث نفس، هذه ثلاثة أحوال ما يراه الإنسان. إما أن يكون من الملك فهذا هو الذي يشتغل به وهو الذي يعول عليه، وهي الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، ووجه كونها جزءا من 46 لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر وهي نصف العام، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد الحديث. فلما كانت مدة الوحي الأولى الإرهاصات والتمهيد للوحي بدأت بالرؤى واستمرت 6 أشهر وهي نصف العام، والنبوة كلها 23 عاما، فإن النصف العام من 23 عاما تعادل جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن 23 إذا ضربتها في 2 ب46، و6 الأشهر نصف واحدة من هذا الجزء، وعليه فإنها تكون جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة من دلائلها انشراح الصدر وعدم وجود الخوف والقلق والفزع، لأنها من الملك، والملك سكينة وأمان، يأتي بسكينة وأمان، تحس بشيء من الارتياح والملك. ولذلك قالوا من دلائل ليلة القدر حصول السكن وعدم وجود الخوف. لماذا؟ لأن الله يقول تنزل الملائكة والروح ثم قال سلام هي، فالملائكة تفر منها الشياطين، وإذا فرت منها الشياطين فر الخوف والبلاء كله، لأن الذي يجلب الخوف والقلق، ولذلك أعقل الناس في الدنيا وأعرفهم بالشيطان من إذا وجد في نفسه ضيقا أو بلاء عرف أنه من الشيطان. وأي شيء تجده يضيق بالنفس تعلم أنه من الشيطان، وعندها تستعيذ بالله عز وجل. فإن استمر وكان بلاء تعرف أنه بلاء، وحينئذ تستغفر. فالمقصود أن الرؤية الصالحة فيها انشراح للصدر، فيها طمأنينة، وحتى إن الإنسان يقوم من بعدها بنوع من الارتياح، يحس أنه شيء يختلف عن الأشياء التي رآها. ثانيا أن الرؤية الصالحة رموزها واضحة، وتأويل الرؤى شيء منه يكون إلهاما من الله عز وجل لقوله تعالى ويعلمك، من تأويل الأحاديث، فبين أنه إلهام. وشيء منها يكون بالتجربة والذكاء، فإذا اجتمع الأمران فهذا يعني سيكون له أثر كبير، لأنك تجد الشخص عنده ذكاء. والرؤية تقوم على رموز، فإذا فهم هذه الرموز وأحسن ربط بينها أمكنه أن يؤولها. فإذا السنة ثابتة بأنه إذا كانت الرؤية صالحة فلا إشكال أنها جزء من 46 جزء من النبوة، وهي واقعة لا محالة، تبشر بخير. وهذه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون البشارة للإنسان في خاصة نفسه ومن يتبعه كأهله وولده، وإما أن تكون بشارة للأمة، كأن يرى رؤيا تتعلق بالأمة وفيها بشارة بفرج أو نحو ذلك. فهذا نوع الرؤى الصالحة، ويكون الرمز فيها واضحا. لمن أراد أن يؤولها يجد الفقرات بين الرؤى مترابطة، لكن إذا وجدته يرى شيئا ثم فجأة ينتقل إلى شيء آخر ثم تتداخل الأشياء ولا تستطيع الربط، تعرف أنه الشيطان يعبث به. وفي بعض الأحيان يعبث الشيطان بشيء يريها أنه صالح، فلما يريد أن يعبث بالشخص بشيء صالح يأتي بشيء هادئ، فيأبى الطبع إلا أن يغلب صاحبه، لأن طبعه الخبث، فيختلج عنده الأمر فيرجع إلى أمر، ثم تحس أن الرائي على غير اتصال، لا يجد فقرات الرؤى متصلا بعضها ببعض، لأنها تختلج في الشيطان تختلج. وأما بالنسبة لحديث النفس، أن يكون الشخص مثلا في يقظته يسيء الظن بشخص أو يحسن الظن بشخص، ثم إذا نام حدثته نفسه بنفس الشيء الذي يرى، الشيء الذي يعتقده بنفسه على طريق رموز، ويتوافق الظاهر مع الباطن. وهذا ذكره شيخ الإسلام في تلاع رحمه الله في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن أولياء الشيطان يعبثون يعني لما كان بعضهم يضحك على بعض الصالحين ويهيئ لبعض أتباعه، أن التابع يعتقد شيئا في من هذا فيعظم له ذلك الشيء، فينام فيرى ذلك الشيء وفق اعتقاده ونفسه، وليست برؤية صالحة. الأمر الثالث ما كان من الشيطان وهو أخبثها، وما كان من الشيطان يأتي على صور عديدة. في بعض الأحيان يكون طبعا الذي يرى من الشيطان فيه الخبث وفيه البلاء على الإنسان وعلى غيره، وقد يريه السوء في أهله وزوجه، وقد يريه السوء في ولده، وقد يريه السوء في أعز الناس وأقربهم منه، فيخون الأمين ويبطل المحق، وتساء الظنون بالبريء، ويتهم الناس بدون حق، لأنه هذا عمل الشيطان. عمل الشيطان أن يوقع، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ، هذا من نزغ الشيطان. وقد قال يا يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فالشيطان شأنه النزغ. ومن هنا يأتي مثلا فيري الرائي رؤيا سيئة في زوجه فيشككه في زوجته، ويريه في ولده فيشككه في ولده، أو في عامل أمين عنده يريه رؤيا يلبس عليه أنه يخونه. ولذلك باب الرؤى باب خطير، ولا يجوز لأحد أن يتصدر لتأويل الرؤى إلا إذا كان قد علم هذا العلم من أهله، وأصاب في يعني يختبره من عنده علم ويأذن له بالتأويل وتعرف منه الإصابة في أكثر أحواله. لأن اليوم نجد حتى بعض الأخيار يقول لك فتح علي في تأويل الرؤى، فتح علي، والله لا فتح عليك ولا غيره، هذا دين وشرع. إذا جئت تتقحم نار الله على بصيرة، يقول لك جزء من 46 جزء من النبوة، معناه أنك لا تخوض فيه إلا بعلم ودراية. يقول فتح عليه، من الذي فتح عليك؟ ويكذب على ربه، يقول فتح علي في تأويل الرؤى، هذا ما يجوز، ما يجوز إلا إذا جلس بين أيدي وناس، حتى الناس الذين يشهدون له يعرفون بالإصابة، يعرفون بالإصابة أنه تأتي رؤى، تذكر لهم رؤى ثم ينظر تأويلهم لها. فإن حصل منهم، يعني الناس جربت منهم الإصابة أنهم أولوا أكثر من رؤيا، وقد يكون مصيبا معك في 3-4 رؤى ثم بعد ذلك يخطئ، وهذا مما يلبس به الشيطان على الناس، أن وقد يلبس به على الإنسان في خاصته، يريد أن يعتقد في شخص معين في الرؤى وهو لا يحسنها، فيخدع الذي يؤول ويخدع الذي يطلب التأويل، ويأتي برؤية واضحة فتؤول وتصيب، ثم يأتي برؤية ثانية وثالثة وتصيب، ثم بعد ذلك يتلاعب الشيطان بهما. فأنا جاءني شخص وقال لي والله رأيت كذا وكذا في زوجتي، وأولها لي فلان، قلت هذا الذي أولها لك، هل هو من أهل؟ قال نعم، سألته 3 مرات وأصاب. ما الذي يمنع أن أبا مرة يضحك عليك وعليه؟ ما يمكن هذا، أصاب هذه ما يقولها إلا إنسان عنده خبرة ومعرفة بالتأويل، لأنه قد يصيب في هذه الرؤى بعينه ويخطئ في غيرها. المشكلة الآن أنه لا يجوز لأحد أن يؤول الرؤى. البعض الأحيان يأتي الشيطان ويري رؤيا سوء في أخيك الصالح، وقد يريها في معلم للقرآن يعلم الطالب، يفرق بينه وبين معلمه، ويشاهد هذا كثير، معروف أن هذا من تخذيل الشيطان. ولذلك العبد الصالح الموفق لا يلتفت إلى الرؤى إلا بقدر الحاجة، الرؤى لا يشتغل بها إلا بقدر الحاجة. ثم إذا رؤيت رؤيا وكان لها دلائل فليعلم أنها ليست بقطع وليست بجزم، حتى أصبح البعض الآن في أشراط الساعة يتكلم ويخوض في أشياء ويحددها للناس بناء على الرؤى، هذا أمر خطير جدا لا يجوز لأحد. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فهذا شيء استأثر الله بعلمه، أمور الساعة والأمور المغيبات الكبرى التي تكون علامة الساعة الكبرى التي تكون بين يديها، هذه كلها لا يجوز لأحد أن يحدد للناس فيها شيئا. وأوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل، وأوصي الذين يتصدرون لتأويل الرؤى أن يتقوا الله الذي يعلم السر وأخفى، وأن يعلموا أنهم إذا تصدروا للرؤيا دون علم أنهم غشوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغشوا أنفسهم قبل أن يغشوا الناس، وأنهم سيقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، يسألهم عن كل حرف نطقوا به وكل كلمة قالوها في تأويل الرؤى. فينبغي أن يتقي العبد ربه، ولا يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه وأمانته. والرؤى إذا اشتغلت بها شغلتك، وإذا تركتها لم تشغلك، وهذا معروف أن الإنسان إذا اشتغل بالرؤى شغلت، يصبح كل يوم وهو يرى رؤية، يبدأ به إبليس في السنة حولية، تأتي رؤية حولية في السنة، ثم بعد ذلك كل شهر وجاءه برؤية، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل يوم وهو جاءك يقول رأيت يا شيخ رأيت يا شيخ. ومن يريد أن يجرب هذا فليجد، وهذا رأينا حتى في خاصتنا، الإنسان الذي يشتغل بالرؤى يتعب. ولذلك أوصيك بأمور، أولا أن تنام على السنة، لا تنام إلا وأنت متوضئ، وافعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما، وتضطجع على شقك الأيمن وتقول أذكار النوم. والغالب إذا قرأت المعوذات وآية الكرسي كما ثبت في الصحيح، المعوذات في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة في آية الكرسي، أنه لا تخطئك رؤية إذا نمت على طهارة وقرأت المعوذات، وهذه هي الغالب التي يكون فيها الرؤى الصالحة. وهذا يعرف من الإنسان، الإنسان إذا حافظ على أذكار النوم غالبا ما تخطئ رؤية. وكذلك المحافظة على صدق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فهذا يدل على أن صدق الرؤيا مؤثر. أما ما ذكرته إذا رأى حلما من الشيطان فإنه يستعيذ بالله عز وجل منه إذا استيقظ، ويتفل عن يساره ثلاثا، ويكون قال بعض العلماء هو النف، وقال بعضهم بريق وبعضهم يقول بدون ريق، لكن قوله يتفل يقول يدل على أنه بريق وهو الأقوى. يقول يتفل ثلاثا عن كتفه الأيسر، ثم يتحول عن الجنب الذي كان عليه، إن كان على جنبه الأيمن انقلب على جنبه الأيسر، ويستعيذ بالله عز وجل منها ولا يذكرها لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحدث بهذه الرؤية، ما يتحدث بها أحد، ما يحدث بها أحد، وإن رأى رؤيا صالحة حدث بها من يحب، لأن من يكرهه يحسده ويضره ذلك إذا شاء الله له الضرر. فهذه هي السنة أنه يراعي هذه الأمور، لكن ينبغي أن ينبه أن الرؤى المزعجة لا تقال ولا تحكى. إذا رأيت رؤيا مزعجة، رأى الإنسان رؤيا مزعجة في زوجته، أو في بعض الأحيان تكون رؤيا مزعجة في ظاهرها وهي بشارة بخير، بعض الأحيان يرى رؤيا مزعجة وهي بشارة بخير، وهذا حصل مرات، يعني جينا بعضهم مرعوبا، حتى بعضهم مرة جاءني وقال رأيت في غرفة النوم كذا وكذا، فقلت له عليك دين؟ قال نعم. قلت سيقضى لك في 3 أشهر إن شاء الله، يعني ارتبط. والله ما مضى 3 أشهر له جاء فرح ويقول لي أبشرك أن الدين قد قضي، وهي لو رأيتها الرؤية نفسها مزعجة، لكن هي تشير بمضمونها لأنه تلف المال، فهي تأتي على تلف المال وتأتي على ذهاب الهم، وهمه الدين، فصار حملها على الدين أقرب من حملها على المال، لأن الرجل فقير، ومن هنا قوي حملها على الهم أكثر من حملها، فهي تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأحوال، ونفس الذي يحكي الإنسان. وعلى العموم أهم شيء أن ينبه عليه مما عمت به البلوى عدم الاشتغال بالرؤى، وخاصة في الدين. الرؤى لا تثبت الأحكام الشرعية، ولا تحدد بها السنن الإلهية، ولا تفسر بها النصوص النبوية. الرؤى إن كانت صادقة فأمر الله ماضي ماضي، وإن كانت غير ذلك فالإنسان لا يحمل النصوص ما لا تحتمله. يرد إشكال عند البعض، وهذا مهم جدا، وإنما أسهبنا فيه العموم لوجود الحاجة وعموم البلوى به، وبعض الأحيان أنا أسهب في بعض الأسئلة لأنه جاء أكثر من سؤال حول الموضوع، ولذلك أضطر أن أتوسع في الموضوع ليس غفلة مني عن مضمون السؤال. من الأمور التي يعني يحسن التنبيه عليها في قضية الرؤية، في بعض الأحيان تأتي الرؤية مزعجة وتؤول وتقع، ثم مرة ثانية نفس الشيء، ثم مرة ثالثة نفس الشيء، يقع هذا، وهذا ذكر بعض العلماء أنه قد يكون من الشيطان باستراق السمع، أنه يسترق السمع ويصيب في واحدة ويخطئ، يكذب معها 999 كذبة ويصيب في واحدة ويحكي هذه التي استرقها، وهذه فائدتها عند الشيطان وهي مضرة وليست بمفيدة. وهذا يذكرها حتى شيخ السام يذكر في مسألة كيف يعبث الشيطان بأوليائه في مسألة ادعاء علم الغيب وإصابة المبطل. ادعاء علم الغيب أن بعض الأحيان ما يأتي يدخل يقول له الولي والله أنت اليوم تفكر في كذا وكذا، قال إنه نجي، الشخص يخبر نجي الذي يزعم أنه ولي هو ليس بولي من الشياطين، أنهم يعني أولياء لبعضهم، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، فهذا من الاستمتاع أنهم يحدثوا بعضهم بعضا بما يكون، فيقول له إنه مثلا أنت اليوم قصدت كذا وأنت تريد كذا، فالشخص الذي يسمع هذا كان يقول هذا ولي، لأنه ما الذي أدراه، وهذا أمر من علم الغيب، لكنه بالنسبة للشيطان أن النفس تتحدث فيكون من حديث الشيطان الذي ينقله إلى نجي آخر، وحينئذ يظن بعض أن هذا يعني كشف، أن هذا ما خلق الله العباد من أجل المكاشفات، ما خلقهم إلا لعبادته، ما خلقهم من أجل أن يلهثوا وراء غيره، إنما أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، نبي من أنبياء الله، جعله سبحانه وتعالى آية من آياته، ومع هذا يحاسبه الله بين يديه يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ما خلق الله الناس لعبادة الناس من أجل أن يقدسوا فلان وفلان فيقول يعني أن يجعل هذه المكاشفة هي الأساس، أبدا، خلقهم لعبادته وطاعته وتوحيده والإنابة إليه، وأخرجهم من ذل العبادة لغيره لعبادته لعز عبادته سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما يقع في الرؤى أنها قد يكون استراق للسمع ويتحدث الشيطان بجزء مما أصاب فيه، فيظن البعض أن هذا من الرؤى الصالحة وأنها من الإصابة، والواقع أنها مما استرق من السمع، وحينئذ لا يعول عليه ولا تنبني عليه أحكام شرعية. ونسأل الله بعزة وجلال أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ارتكبت الكبائر وأنا تائب وأريد أن أحفظ القرآن الكريم، والشيطان يذكرني بذنوبي فيحبط همتي، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
نسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمنا بأمانك واجعلنا في حرزك وضمانك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تصور يا قل له لا يصور هذا، لا تصور، ما يجوز التصوير، اصلحك الله. أخي في الله، التوبة من الذنب نعمة من الرب، ومن تاب تاب الله عليه، ويكفيك في التوبة أن الله يفرح بها، ويكفيك في التوبة أن الله لا يعطيها إلا لمن يحب، والله يحب التوابين. يكفيك في التوبة أنها طريق الرجوع إلى الله، وأنها سبيل الإنابة إلى الله، وأنها حبل الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أوصيك بالثبات على هذه التوبة والإصرار عليها وعدم الرجوع عنها بأي حال من الأحوال، فهذا من شكر النعم الذي يتأذن الله به بالزيادة. ثم أوصيك أخي الكريم أن تعلم أنك إذا تركت الذنب لله أن الله سيمتحنك، وأن الله سيبتليك ويختبرك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فمن طيب الطيب الذي تاب إلى ربه أنه إذا تذكر الذنب بكى واشتكى، وأصبح ذكر الذنب يعيده إلى المولى جل وعلا، فيزداد حزنا ويزداد إنابة إلى الله، وعندها يكتب في التائبين الصادقين في التوبة. وأما إذا كانت توبته ضعيفة أو توبته عارضة فإنها لا تلبث أن تزول والعياذ بالله، فإذا ذكر باللذات والشهوات والملهيات عكف على ذلك فاستأنس وأخذ يسترسل في تلك الوساوس والخطرات حتى لربما انتهت به إلى إصابة الفواحش والمنكرات، وهذا من الخذلان، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منه، وهو الحليم الرحمن. فإياك ثم إياك إذا جاءك ذكر الذنوب أن تسترسل معه مستأنسا، فإنه يعود الإنسان بعد ذلك مفلسا. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أقرها نكتت فيه، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا الذي تأتيه صور طالما رآها، ومشاهد طالما تلذذ بها، وأمور طالما عصى الله بها، فإذا تذكرها انكسر لله وقال: رباه رباه إني تائب إليك، وإني مستغفر من ذنبي، وعائد من قبح ما سولت لي نفسي، وأصبت من حدودك، وانتهكت من محارمك. فإذا قال ذلك وعمل بمقتضاه فأناب إلى الله جل وعلاه، آوى إلى الله فآواه الله، وعندها تغسل الذنوب وتتبدد عنه الغيوم وتتفرج عنه الكروب، فيزداد في استقامته ثباتا إلى الثبات، وجدا في الطاعة إلى الممات. إن هذه الفتن التي تذكرك بما كان كنت عليه من المعاصي هي امتحان من الله. وجرب من اليوم إذا جاءك شيء من ذلك أن تكرهه في ذات الله، وأن تمقته في جنب الله، وأن تحتقره، وكأنك تفر من نار يريد عدوك أن يصليك بها، فإنك إن فعلت في ذلك رزقت من حلاوة الإيمان ولذة العبودية وأنس القرب من الله بقدر فرارك من الله من تلك المعاصي والمحرمات. والعكس بالعكس، فإن الله مطلع على الضمائر ولا يخفى عليه شيء من السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا وضع الشيطان في قلب الإنسان ما كان في تلك الأزمان من التمرد والعصيان، فانبرى ذلك القلب بكليته واجتمعت شعبه على رفض ما قذف الشيطان وألقاه، فإن هذا من أصدق الدلائل في الإنابة إلى الله. إن القلب إذا امتلأ بالنور لم تغشاه ظلمة، وإذا امتلأ بالحق لم يزيفه باطل. القلوب الصادقة المنيبة إلى الله التي تريد الله حقا حقا، عليها أن تعلم أن لله سبيلا يقال له سبيل المخلصين، وهم أولياؤه المخلصين، جعلنا الله وإياكم برحمته منهم برحمته وأرحم الراحمين. المخلصين هم الصفوة، هؤلاء الذين تابوا إلى الله منهم صفوة، يصفون بمثل هذه المحن وهذه الفتن. يمر العبد على معصية إما بخاطره أو برجله وقدمه، فيمر على أماكن طالما عصى الله فيها فيستغفر ويتوب ويقول يا رب ما أكرمك، يا رب ما أرحمك، أنك رزقتني يوما أمر فيه على هذا المكان وأتوب مما عصيتك فيه، وهذا كله بفضله ومنه وكرمه. يقول يا رب أنت الذي أنعمت علي قبل منيتي وموتي أن أتوب إليك من هذا الذي كنت أفعله هنا وآتيه هنا. فإذا بهذا المرور الحسي بالجسد يقرب إلى الله، وكذلك إذا جاء المرور المعنوي في النفوس والقلوب والأرواح، فذكرت بالشهوات والملهيات فتمعر القلب لله. تذكر أخي في الله، إذا عرضت على الإنسان صورة من صور المحارم التي كان يتلذذ بها وأحس ساعتها أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله مراقبه وأن الله مطلع عليه، وهذه الساعة قد أدنى الشيطان فيها من العبد، من قلب العبد، لينفث فيها ما ينفث، فإذا بالقلب يرفض وإذا بالنفس تأبى. وهذه هي النفس الزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفوس إما زكية بطاعة الله عز وجل، وإما شقية بمعصيته، وما ربك بظلام للعبيد. فإياك ثم إياك إذا جاءتك الذكريات أن تستقيم، أن تسترسل مع هذه الذكريات، اقفل الباب من أوله. في أول مرة ستجد الأمر صعبا عليك، ثم بعد ذلك إذا به أخف، ثم المرة الثالثة الرابعة، حتى إنه بعد ذلك تمر عليك هذه الصور ولا تضر قلبك شيئا، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالذي ينكر الفتنة بقلبه ويكرهها ويمقتها في ذات الله وطلبا لمرضاة الله لا تضره الفتنة بعد ذلك. واثبت بثبات الله واعلم أن الله يمتحنك. البعض يظن أن الالتزام هو أمر عارض، الالتزام ابتلاء واختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين والمؤمنهم صفوة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ويماز طيب الطيب بطيبه. إذا أبى الخبث أن ينزل في قلبه أو في صدره أو في نفسه أو يجري في نفسه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا من أهل البصيرة. فهذه من نعم الله عليك. أوصيك أخي في الله أن ترضى بالله وأما الأمر الأخير فأبشر، فوالله ما قفلت باب فتنة عليك إلا فتح الله عليك أبواب الرحمات، ولا أعرضت عن شيء فيه لذة ساعة وعذاب دهر إلا أبدلك الله بلذات من الإيمان تتلذذ بها إلى لقائه. إن العبد يعرض عن الحرمة من حرمات الله في سمعه وبصره وفؤاده وجوارحه وأركانه، فيعوضه الله إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. واعلم أنك تعامل الكريم. ثم البشارة الأكبر إذا وقع ذلك في زمان عظمت غربته واشتدت محنته وقل فيه ما يعينك على ذكر الله، فاعلم أن لله صفوة، ومن أعظم ما تكون الصفوة إذا عظم البلاء. ولا يزال البلاء بأولياء الله حتى يصبح العبد لا ينفك عن فتنة قائما وقاعدا، بل ربما جاءت الفتنة وهو مضطجع في منامه. فالله الله في الثبات على دين الله والتوبة لله. اللهم ثبتنا بطاعتك، اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك كما رزقتنا الإيمان أن لا تسلبه منا حتى نلقاك مؤمنين على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، ويسر الهدى لنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم ثبتنا عن الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم زدنا من الخير حتى تبلغنا أقصاه. اللهم زدنا من الخير واجعل لنا أوفاه، أعمه وأخصه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان وحال أهل الخيبة والخسران، ونعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين ولا زائغين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بوجهك العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا على ذكرك وشكرك فاجمعنا في الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. بالروح وأنلنا الروح والريحان، وأنزلنا منازل العفو والرضوان يا أرحم الراحمين، مع الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والولدان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل فيه أهل معصيتهم. ربنا ولا تجعلنا فيهم، برحم بعزتك لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته لكل بر وتقوى. اللهم انصر به دينك، وأعل به كلمتك، وانشر به رحمتك. اللهم انشر به رحمتك، اللهم انشر به رحمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.